الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرم شيخنا برؤية وجهك الكريم، وزده من فضلك العميم، واغفر اللهم لوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له في كتابه الإخنائية: فصل. قال المعترض: أما بعد، فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخ فتواه من نسخة فتياه، ظهر لي من صريح ذلك الكلام وفحواه مقصده السيء ومغزاه، وهو تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها. فيقال: هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودين الشهادة، أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب بعينه ويبين ما فيه من الفساد، وإن ذكر معناه فيسلك طريق الهدى والسداد. فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه، فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة، لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا، وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور وذكر قولي العلماء في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله ينقل كلام المعترض. هذه هي الجملة الأولى من كلام المعترض الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المعترض، أي قال الإخنائي. المضلل من كلام الإخنائي هذا ناقشه شيخ الإسلام إلى صفحة 74 في طبعة العوضي، في طبعة الشيخ أحمد بن مونس العنزي، ناقشه إلى صفحة 135. بعد أن ناقشه ذكر لفظه الذي أجاب به على سؤال وجه إليه قديما، مثل ما سبق في الدرس الماضي، قبل نحو 17 عاما كان قد وجه إليه سؤال يتعلق بمسألة معينة يذكرها شيخ الإسلام هنا، والذي سئل عنه والذي أجاب به لم يذكره المعترض، وإنما كما أنه لم يذكر لفظ شيخ الإسلام وهو أمامه، كما يقول هنا: المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه. إذن هو أمامه، مع ذلك لم ينقله بنصه، وكان الإنصاف يقتضي بل يوجب أن تذكر لفظه ثم تناقشه على الفهم الذي أنت تدعيه. أما المعترض هنا فسلك سبيلا لا يستقيم في جميع الأحوال، يقول: فإن العبد لما وقف على الكلام المنسوب لابن تيمية المنقول عنه من نسخة فتياه ظهر لي من صريح ذلك الكلام وفحواه. ما يحتاج، كأنه يقول، ما يحتاج أن أنقل كلامه، المهم أنني سأذكر ما فهمته من كلامه. هذا ظلم، أذكر كلامه لعل غيرك يفهم منه غير الذي تفهمه. ظهر له من صريح كلامه ومن فحواه. صريح الكلام منطوقه، فحواه مفهومه. الكلام الذي تستدل به ويدل على حكم في دلالته على الحكم ينقسم إلى قسمين: المنطوق والمفهوم. المنطوق هو الصريح، الفحوى هو المفهوم. يقول: ظهر لي من منطوق كلامه ومن فحوى كلامه. ما الذي ظهر لك؟ مقصده السيء ومغزاه. يقول: توصلت إلى ما كان يريده. ما الذي كان يريده ابن تيمية؟ تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور. قدم ما لم يسأل عنه شيخ الإسلام ولم يجب عنه بتاتا. تحريم زيارة القبور، تحريم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور والسفر إليها، ودعواه أن ذلك معصية محرمة، معصية محرمة مجمع عليها. ما أسهل دعوة الإجماع عند هؤلاء. يجتمع عدد من المنحرفين والمبتدعة ويظنون أن هذا قد حصل عليه الإجماع، إنما هذا إجماع عدد من، وليس إجماع ذلك الإجماع المعتبر. المهم هذه هي القطعة التي سيناقشها شيخ الإسلام. فيقال: هذا الكلام مع قلته. كم سطر هذه؟
أربعة تقريبا.
ثلاثة أسطر ونصف. ناقشه إلى صفحة 74. هذا الكلام مع قلته فيه من الكذب الباطل والافتراء ما يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة. طبعا هنا في نسختنا المردودين، وهذا اختيار سيء. في النسخة الثانية المردودي، ما دام أن في النسخ ما يدل على الصحيح فنحن نحسن الظن وخاصة بأمثال شيخ الإسلام. المردودين الشهادة، المضاف يحذف منه النون، يحذف المردودين الشهادة، هذا خطأ لغة. في نسخة المردودي الشهادة. المهم يلحق صاحبه بالكذابين المردودي الشهادة. صفة المردودي. طيب، هذا أول ما ينطبق عليه. أو الجهال البالغين في نقص الفهم والبلادة. الجهل الذي ليس بعده جهل. أين أنا وأين أنت يا سبحان الله. وكان ينبغي له أن يحكي لفظ المجيب. لفظ المجيب، المجيب هو شيخ الإسلام، لفظ المجيب بعينه، ويبين ما فيه من الفساد. وإن ذكر معناه كان يصب عليه أن يذكر لفظه، لأن لفظه قد يفهم منه غيره على الوجه الذي لا يرضاه، وذكر معناه فيسلك سبيل الهدى والسداد، ينصف. فأما أن يذكر عنه ما ليس فيه ولا يذكر ما فيه فهذا خروج عن الصدق والعدل إلى الكذب والظلم. لا ننسى ما ذكرناه في أول درس، أن هذا الكتاب أصلا نحن اخترناه ليكون نموذجا للافتراءات التي توجه إلى المستقيمين، إلى المعتصمين بالكتاب والسنة. في كل نتذكر هذا الشيء، كيف أن هؤلاء يسلكون مثل هذه السبل التي يستبعدها الواحد لولا أنه أمام هذه الكتب. وذلك أن الجواب ليس فيه تحريم زيارة القبور البتة. هذه مسألة من أوضح ما تكون. تتوقع من ابن تيمية أن يحرم زيارة القبور البتة؟ لا قبور الأنبياء والصالحين ولا غيرهم، ولا كان السؤال عن هذا، أصلا لم يسأل عن هذا. وإنما فيه الجواب عن السفر إلى القبور وذكر قولي العلماء في ذلك. فرق بين زيارة القبر، تذهب إلى القبر تسلم عليه وهذا مستحب، ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ليس فيه ألا فسافروا إليها، وليس فيه ألا فشدوا الرحال إليها. لماذا هذا الأسلوب؟ كما ذكرنا مرارا، للتشنيع ولتشويه صورة صاحب الحق. نعم، إذن السؤال والجواب يدوران عن السفر إلى القبور، عن السفر إلى القبور، شد الرحال إلى القبور. نعم.
قال رحمه الله: والمجيب قد عرفت كتبه وفتاوي.
عرفت كتبه، يعني كتبه كثيرة، ليس ابن تيمية ذلك المجهول الذي وقفت له على أوريقات وحاسبته عليها. كتبه كثيرة ومنتشرة، والحمد لله انتشرت في حياته شرقا وغربا، الناس يستفتونه من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب. والمجيب قد عرفت كتبه. نعم.
والمجيب قد عرفت كتبه وفتاويه، وفتاويه مشحونة باستحباب زيارة القبور، وفي جميع مناسكه يذكر استحباب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد، ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده.
هذا يدل على أن شيخ الإسلام له أكثر من منسك. وكان رحمه الله يسأل فيؤلف الكتاب وهو جالس، ويعطي، يسأل عن شيء فيؤلف الكتاب، فيبدو أن له أكثر من منسك. المناسك، المنسك والكتب التي ألفت في وصف الحج والزيارة. نعم.
ويذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مسجده، والأدب في ذلك وما قاله العلماء. وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك،
أي في نفس الجواب الذي فهم منه المعترض ما فهم ذكرها، استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى مسجده. أنت ذهبت إلى مسجده، وأكملت هذا المشروع، هذا الذي هو مشروع ومقصود، تذهب إلى القبر. نعم.
وفي نفس الجواب قد ذكر ذلك، ولم يذكر قط أن زيارة القبور معصية ولا حكاه عن أحد.
نعم، هو كيف فهم ودعواه أن ذلك معصية محرمة مجمع عليها، هذا الذي فهمه. نعم.
بل كان يعتقد حين كتب هذا الجواب أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع، ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعاً، وهو نزاع مرجوح، والصحيح أنها مستحبة.
يقول شيخ الإسلام: لم يستجد في الفتوى التي كتبتها قبل 17 عاماً وإلى الآن لم يستجد عندي شيء في كون الزيارة مستحبة بالإجماع. يقول: استجد شيء ولا يؤثر في جوهر المسألة. كنت أظن أن المسألة مجمع عليها ولا يخالف فيها أحد، ثم بعد ذلك اطلعت على خلاف ونزاع مرجوح، فتبقى الفتية ويبقى رأيه أنها مستحبة. إذن الذي استجد عنده علمه بذلك الخلاف المرجوح، وإلا يقول نفس الرأي أراه الآن.
إنما ذكر وهو في هذا الجواب إنما ذكر القولين في السفر إلى القبور.
في السفر، هذا القيد لابد أن نستصحبه دائما. نعم.
وذكر أحد القولين أن ذلك معصية، ولم يقل إن هذا معصية محرمة مجمع عليها، لكن قال إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه
إذا
إلا
إذا كان السفر إليها. هنا لو نكتب نقطتين إليها هنا. نعم. إذا كان السفر إليها، أيوة،
إذا كان السفر إليها ليس للعلماء فيه إلا قولان: قول من يقول إنه معصية، وقول من يقول إنه ليس بمحرم بل لا فضيلة فيه وليس بمستحب. فإذا
القولان هنا قولان، والقولان لا يستحبان السفر لزيارة القبر. لزيارة القبر، القول الأول أنه معصية، هل تكون المسألة، هل يكون الحكم معصية ومستحب؟ معصية يعني ليست مستحب. وقول من يقول إنه ليس بمحرم بل لا فضيلة فيه، إذن أيضا ليس بمستحب. هذان قولان، القول الأول أنه معصية، القول الثاني أنه من قبيل المباح الذي ليس فيه فضيلة، ليس بمحرم. إذن القولان لا يستحبان السفر لزيارة القبور. نعم. فإذا
من اعتقد أن السفر لزيارة قبورهم أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع.
هذا معنى الاستحباب، معنى الاستحباب أنها عبادة محبوبة لله عز وجل مشروعة. إذن من رأى أن الزيارة، السفر لزيارة القبور قربة وطاعة ومستحبة فقد خالف الإجماع. أنت الذي خالفت الإجماع وليس ابن تيمية. نعم.
وإذا سافر لاعتقاده أن ذلك طاعة كان ذلك محرما بالإجماع.
نعم.
وهذا الإجماع حكاه لأن
حكاه، الضمير يرجع إلى المؤلف نفسه لأنه استعمل لنفسه المجيب والمجيب، ولذلك بدل أن يقول فهذا الإجماع حكيته يقول حكاه المجيب، وهو نفسه شيخ الإسلام. نعم.
فهذا الإجماع حكاه لأن علماء المسلمين الذين رأينا أقوالهم اختلفوا في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، هل هو تحريم لذلك أو نفي؟
في وجه للرفع
كيف شيخ؟
إلا إلى ثلاثة مساجد.
المسجد الحرام
هو المسجد أحسن على البدل لأنه لا يحتاج إلى تقدير. نعم.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته على هنا قولين؟
هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري، يقول فيه: لا تشد الرحال. طبعا هناك لفظ سيأتي أيضا في البخاري: لا تشدوا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا خبر بمعنى النهي. طيب، هل هذا النهي هنا للتحريم أو للكراهة أو نفي لفضيلته على قولين؟ هذا التحريم، أولا النفي هنا بمعنى النهي، هل هو تحريم لذلك أو نفي لفضيلته على قولين؟ إذن القولان اللذان سيذكرهما شيخ الإسلام هنا مبنيان على فهم هذا الحديث: هل النهي على بابه وعلى أصله وهو للتحريم، أو هناك قرائن صرفته إلى الكراهة أو إلى نفي الفضيلة، إلى مجرد نفي الفضيلة. إذا كان نفي الفضيلة فيكون من باب المباح. فما هو المراد هنا؟ سيذكر القولين، ثم سيذكر قولا ثالثا، وهذا القول لم يجعله ضمن الأقوال المعتبرة أصلا، لأنه مبني على أصل فاسد وسيبينه شيخ الإسلام. والمخالف هنا أيضا يخالفه القول الثالث، فلذلك لم يذكره ضمن القولين. طيب، إذن هناك قولان وعامة المتقدمين. نعم.
وعامة المتقدمين على الأول مع اتفاقهم على أن
طيب
هذا
على الأول هو أنه للتحريم. نعم. وسيذكر شيخ الإسلام كثيرا من المتقدمين الذين هذا رأيهم. نعم.
وعامة المتقدمين على الأول مع اتفاقهم على أن هذا يتناول السفر إلى القبور.
طبعا هذا أيضا مهم في هذا الحديث، بعضهم يدعي أن هذا الحديث ليس عاما ولا يشمل السفر إلى القبور وخاصة قبور الأنبياء، لذلك يقول شيخ الإسلام هناك قولان: القول الأول أنه للتحريم، وأصحاب القولين متفقون على أن الحديث عام يتناول السفر إلى القبور أيضا، يعمها ويشملها. نعم.
نعم. فإن الصحابة والتابعين والأئمة لم يعرف عنهم نزاع في أن السفر إلى القبور وآثار الأنبياء داخل في النهي، كالسفر إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى وغيره، وإن كان الله سماه الوادي المقدس وسماه البقعة المباركة ونحو ذلك، فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم.
لم يعرف، إذن هذا إجماع سكوتي، لم يعرف عنه نزاع، إجماع سكوتي. نعم.
فلم يعرف عن الصحابة نزاع أن هذا وأمثاله داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة، كما لم يعرف عنهم نزاع أن ذلك منهي عنه.
إذن هذا الحصر على بابه، حصر مشروعية شد الرحال على المساجد الثلاثة على بابه لا يستثنى منه شيء. نعم.
وأن قوله لا تشد الرحال نهي بصيغة الخبر كما قد جاء في الصحيح بصيغة النهي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.
الحديث الأول الذي ذكره لا تشد الرحال حديث أبي هريرة وهذا حديث أبي سعيد وكلاهما في صحيح البخاري وهذا متفق عليه حديث أبي سعيد. نعم.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فالصحابة ومن تبعهم لم يعرف عنهم نزاع أن هذا منهي منه أن هذا نهي منه فإن لفظه صلى الله عليه وسلم صريح في النهي ولم يعرف عنهم نزاع أن
لفظه صريح في النهي لا تشدوا. أيضا هم متفقون على أن لا تشدوا الحديث الذي بصيغة الخبر بمعنى النهي. نعم. نعم.
حسن الله. ولم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب وأنه إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير المساجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد أولى.
فحوى الخطاب هو قياس الأولى وهذا سيكرره شيخ الإسلام في حديثه عن مذهب ابن حزم رحمه الله وسأتحدث هناك عن التقسيم. نعم.
أو كان بطريق شمول اللفظ فالصحابة الذين رووا هذا الحديث
لم يعرف عنهم نزاع أن النهي متناول للسفر إلى البقاع المعظمة غير المسجد غير المساجد هم كلهم متفقون على أن النهي يشمل ويعم السفر إلى البقاع المعظمة غير المساجد. إذا قارنت بين البقاع المعظمة فتجد أن النصوص تدل على أن أحب البقاع كما في الحديث أحب البقاع إلى الله مساجدها. الذين يرون وهم كلهم يرون أن الحديث عام ويعم أيضا البقاع المعظمة رأيهم في شمول الحديث وعمومه مبني على أمرين. بعضهم قالوا سواء كان النهي عنها بطريق فحوى الخطاب قياس الأولى وأنه إذا نهي عن السفر إلى إذا نهى عن السفر إلى مسجد غير الثلاثة فالنهي عن السفر إلى ما ليس بمسجد أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر شد الرحال إلى المسجد غير الثلاثة حتى المسجد غير الثلاثة إذا كان نهى عن ذلك فالبقاء المعظمة التي دونها أولى هذا عن طريق فحوى الخطاب. أو كان بطريق شمول اللفظ ليس من هذا الباب وإنما اللفظ لا شك أنه يشمل ويعم هذا وهذا وسواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا نرى أن أنهم متفقون على أن اللفظ يعم ويشمل جميع البقاع المعظمة وأنه لا استثناء فيها. نعم.
فالصحابة الذين رووا هذا الحديث بيّنوا عمومه لغير المساجد كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة من أين أقبلت؟ قال من الطور. فقال لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا، أو قال بيت المقدس.
طبعا الحديث صحيح، وهذه القصة تدل على فوائد، منها أن الأعلم قد تخفى عليه بعض الأمور. قارن بين أبي هريرة وبين بصرة ابن أبي بصرة، أين هذا من هذا؟ في أبو هريرة رضي الله عنه شيخ مدرسة النبوة في الحديث على الإطلاق، خفي عليه هذا، بينما لقنه واستدرك عليه هذا الصحابي الجليل. الفائدة الثانية، الصحابي الجليل أبو هريرة لم يقل له مع كثرة اللزوم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم أسمع هذا، أنت الذي سمعت هذا، ما سمعت إلا هذا. ما دام هناك حديث دهين. والفائدة الثالثة التي هي المطلوبة هنا، هذا الصحابي يرى أن العموم يشمل غير المساجد الثلاثة، حتى ولو كان واديا مباركا مثل الطور، ووافقه أبو هريرة، لم يختلف معه في هذا. نعم.
وقال أبو زيد: عمر بن شنبة النميري. هكذا صحيح شيخ؟
نعم، هو عمر بن شبة ابن شبة، كتابه من أعظم الكتب في تاريخ المدينة، طبعه كان مفقود، كتابه مصدر من أهم المصادر في تاريخ المدينة. نعم.
حسن الله عليكم. في كتاب أخبار المدينة النبوية: حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا عبد الحميد بن بهرام، حدثنا شهر بن حوشب، سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده الصلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
هنا في الحديث الذي سبق أيضا، في هذا الحديث: لا تعمل المطي، أي الرحال، أي لا تستعمل وسائل السفر، لأن إعمال المطي هو سفر. إذا كنت تذهب بدون هذا، هذا ليس شد الرحال. لماذا شد الرحال؟ لأنه تحتاج فيه إلى وسائل السفر، ومنها إعمال المطي. وهكذا هنا: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام. هذا الحديث فيه هذا القيد، يقول المحقق، يقول: لم أجده في المطبوع لابن شبة، وثم خرجه من كتب أخرى. كلا المحققين لم يجدا في المطبوع من تاريخ ابن شبة. على كل حال، فيه هذا القيد: تبتغى فيه الصلاة، لأن من شبه المعارضين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والناس يسافرون لأغراض كثيرة، منها التجارة، ومنها طلب العلم، ومنها ومنها ومنها. إذن شد الرحال بنية القربة، هذا القيد في هذا الحديث. نعم.
فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد، بين أن النهي متناول للطور.
وأيضا الفائدة أخرى التي نبه عليها شيخ الإسلام: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد. إلى مسجد. نعم.
فهذا فيه أنه رواه بلفظ مسجد، بين أن النهي متناول للطور، وإن لم يكن مسجدا بطريق الأولى، فإن الذين يقصدون الطور ومثله لا يقصدونه لأنه مسجد، بل ولم يكن هناك قرية، بل ولم يكن هناك قرية يتخذ المسلمون فيها مسجدا.
يعني لماذا يكون هناك مسجد في الطور؟ لأنه ليست هناك قرية يحتاجون فيها إلى. أما الآن مثل هذه الأماكن ما تحتاج إلى قرية، يبنون مساجد فيها. نعم.
وبناء المسجد حيث لا يصلي فيه بدعة.
لا يصلى.
وبناء المسجد حيث لا يصلى فيه بدعة.
في النسخة الأخرى على الصواب. لا يصلى. نعم.
وإنما يقصدونه لشرف البقعة، فعلم أن النهي عن المساجد نهي عن غيرها بطريق الأولى.
نعم. شيخ الإسلام يرجح الطريق الأولى، أنها بقياس الأولى. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد. فإذا كان قد حرم السفر إلى أحب البقاع إلى الله غير الثلاثة، فما دونها في الفضيلة أولى أن ينهى عنه، كما قال الصحابة ومنهم أيضا ابن عمر. قال أبو زيد: حدثنا ابن أبي الوليد.
أبو زيد هو ابن شبة اللي سبق. نعم.
ومن شيخنا؟
هو عمر بن شبة نفسه. نعم.
قال أبو زيد: حدثنا ابن أبي الوزير، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طلق عن قزعة. أو قزعة شيخنا؟
أي سفيان. والله أعلم، لعله الثوري. بالنسبة للسفيانين وللحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري، كلهم اشتركوا في المشايخ وفي التلاميذ. الحمادان والسفيانان اشتركوا في الشيوخ وفي التلاميذ، إلا أن حماد بن سلمة أكبر من حماد بن زيد، وسفيان الثوري أكبر من سفيان بن عيينة. والعلماء لهم طرق في التمييز بينهما، بهذه الطرق يميزون هل هو الثوري أو ابن عيينة، أو هل هو ابن سلمة أو ابن زيد، وكلهم ثقات جبال. حتى ولو لم تعرف سفيان، حتى ولو كان ابن عيينة أو لا يضر، بس هذا حتى تعرف يعني. ذكر الإمام الذهبي في ترجمة حماد بن زيد هذه الفائدة، كيف يكون التمييز بين السفيانين وبين الحمادين. نعم.
سمك شيخنا، قزعة أو قزعة؟ بتسكين الزاي أو بفتحها؟
أظن بالفتح.
عن طلق عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقال: إني أريد الطور. فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور فلا تأته.
نعم.
لكن طائفة من المتأخرين قالوا.
هذا القول الأول. شيخ الإسلام هنا وعامة المتقدمين على الأول، هذا هو القول الأول. ماذا قال هناك؟ أن العلماء لهم في فهم هذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لهم قولان. القول الأول أن النهي هنا للتحريم، هذا هو القول الأول وعليه عامة المتقدمين. لكن طائفة من المتأخرين، يعني المتقدمون والمتأخرون، هذا التقابل يدل أيضا على أن قول المتقدمين أقرب إلى الصواب. لكن طائفة، هذا أيضا يدل على أن المتأخرين أيضا لم يتفقوا على هذا. نعم، قالوا.
أحسن الله عليكم. لكن طائفة من المتأخرين قالوا ليس هذا نهيا بل هو نفي لاستحباب السفر إلى غير الثلاثة ونفي لوجوب.
طبعا مثل هذه الأقوال إذا أردت أن تعرف قول أهل السنة في مثل هذه المسائل ستستغرب أن مضان هذه المسائل لا تجد فيها قول أهل السنة، أو تجده مشوها. وقال الحنابلة مثلا والحشوية، وقال الحنابلة وبعض اليهود والرافضة، وقال الحشوية وبعض الرافضة، هكذا عمدا يلصقونهم ببعض. وقال بعض جهلة أهل الحديث. ذكر شيخ الإسلام فائدة نفيسة جدا في درء التعارض لما تحدث عن مذاهب الناس في صفة الكلام وفي القرآن. إذا أردت أن تعرف مذاهب الناس في القرآن، مظان هذه المسائل الكتب معروفة، مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، الملل والنحل للشهرستاني، الفصل لابن حزم وغيرها. وأشمل هذه الكتب كتاب الشهرستاني الملل والنحل. والشهرستاني إمام المتكلمين في وقته، وكتابه أثنى عليه حتى شيخ الإسلام، هو أحسن نسبة إلى غيره. طبعا أحسن هذه الكتب كتاب أبي الحسن نفسه، ثم يأتي كتاب الشهرستاني. ابحث عن قول أهل السنة في كتاب الشهرستاني لن تجد. ما هو السبب؟ هل تعمد تركه؟ يرجح شيخ الإسلام أنه لم يعرفه أصلا. ينظر في الكتب المؤلفة والتي ألفها الفرق، ينظر في كتب المعتزلة وفي كتب الكرامية وفي كتب الجهمية وفي كتب السالمية، وينظر فينظر إلى هذه الأقوال ثم يختار منها. أما أنه استقرأ هذه المسألة ونظر في كتب أهل السنة أيضا وفي مصادرها، في مصادرهم، وتعمق في الوحيين، هذا نادر، هذا نادر. فلذلك تحرير الأقوال وإبراز أقوال أهل السنة هذا مطلب مهم جدا، وهذا موجود الحمد لله في الكتب، ولكن هذه الكتب قد شوهت بشكل متكرر ومتعمد. كتب السنة التي ألفها العلماء أئمة أهل السنة والجماعة، هذه كتب الحشوية ما لا أحد ينظر إليها. فلذلك كثير منهم شيخ الإسلام يرجح أنهم حتى على هذا معذورون، ما يدرون. لو دروا يظن فيهم أنهم كانوا يتبعون الحق. هذا نوع وصنف. صنف آخر يدري ولكنه يتعمد أن يلبس في أقل الأحوال، إن لم نطلق عليه الكذب، ويأتي رسالة الإخناء في هذا الصنف. أمامه رسالة هذا الذي يرد عليه، رسالة ابن تيمية وكلام أهل السنة، وقول أهل السنة فيها واضح، مع ذلك يشوه. هؤلاء المتأخرون دائما أو في أغلب الأحوال لماذا يحيدون، أو لماذا نجدهم قد ابتعدوا نوعا ما عن خط المتقدمين؟ من الأسباب الجهل. مع ذلك كله كما ينقل شيخ الإسلام، لم يجد شيخ الإسلام فيهم من يرى أن السفر لزيارة القبور، لزيارة قبور الأنبياء وغيرهم مستحب، يقول لم أجد. سيذكر هنا قولا وسيناقشه، وهذا القول هو قول الثالث. نعم. لكن
طائفة من المتأخرين قالوا ليس هذا نهيا، بل هو نفي لاستحباب السفر إلى غير الثلاثة، ونفي لوجوب السفر بالنذر إلى غير الثلاثة. وهؤلاء يقولون إن الحديث عام في السفر إلى قبور الأنبياء وآثارهم وغير ذلك.
لا يختلفون مع الأولين في أن الحديث عمومه باق في على بابه، لا يختلفون في ذلك، ولكنهم يرون أن النهي ليس للتحريم، ليس على بابه، وإنما صرف إلى النهي للكراهة، أو أن إلى الكراهة، أو على تعبير شيخ الإسلام أنه أن فيه نفي لوجوب السفر. وهذا الرأي طبعا بعيد، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، لا تشدوا لا تشدوا، وهذا كله عندك نفي للوجوب. من قال بالوجوب أصلا؟ فالقول ضعيف. مر هذا، ليس هناك من يقول أن السفر لزيارة قبور الأنبياء مستحب، ليس هناك من يقول. إذن أي إجماع تحكيه أنت يا الإخنائي؟ نعم.
وقال ابن حزم الظاهري السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام، وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب.
قول ابن حزم رحمه الله ذكره الشيخ الإسلام هنا استطرادا، وذكره لبيان أن هذا القول لا يخفى عليه. هو لما ذكر أن هناك قولان، شيخ الإسلام كأنه يقول ترى هذا القول الثالث لا يخفى عليه، ولكن هذا القول مرفوض عندي وعندك. لماذا مرفوض عندي وعندك؟ لأن المنطلق الذي ينطلق منه مرفوض عندي وعندك. تفضل.
وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب، وهو هي إحدى الروايات.
كما قلت، فحوى الخطاب هو قياس الأولى، دلالة اللفظ على المعنى قسمان، القسم الأول المنطوق والقسم الثاني المفهوم، والمفهوم عرفوه بتعريفات عديدة، منها ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، الحكم الذي سيق لهذا اللفظ لهذا المحل هو منطوقه. نفس الحديث نفس النص يدل على أن هذا يشمل هذا أيضا، هذا مفهوم، محل النطق هنا هذا مفهوم، هذا مفهوم وهذا منطوق، لا في محل النطق. وهو قسمان، القسم الأول مفهوم الموافقة، والقسم الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة معناه أن المسكوت مثل المنطوق، المسكوت عنه مثل المنطوق. مثلا في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا يجوز أن تقول لهما أف. طيب ضربهما يجوز؟ لا يجوز بطريق الأولى، هذا فحوى الخطاب. طبعا هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو فحوى الخطاب وهو قياس الأولى، أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطق، مثل قول الله عز وجل فلا تقل لهم أوف. بالنسبة للضرب أولى بالتحريم والنهي من التأفيف. القسم الثاني لحن الخطاب، فحوى الخطاب ولحن الخطاب. طبعا هذه مصطلحات الجمهور، أما الأحناف فعندهم مصطلحات أخرى. لحن الخطاب ما يكون فيه المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق. مثلا قول الله عز وجل في الأيتام إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المذكور هنا المنطوق هنا ما هو المنطوق؟ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب إتلافها مثلها، تبذيرها مثلها، إحراقها مثلها. وهذا لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب. هل ابن حزم رحمه الله ينكر قياس الأولى؟ هذا هو الذي ينقله شيخ الإسلام عن، وأنا أظن أن ابن حزم مضطرب في هذا، قياس الأولى، والقياس إذا كانت العلة قد ورد النص عليها يقول بها. أيضا إذا كان القياس بنفي الفارق، طبعا هذا يقول به، إذا كان القياس بنفي الفارق يقول به، وهو مضطرب في هذا. فشيخ الإسلام لم ينقل عنه إلا هذا القول، لأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب، لا يقول بقياس الأولى. إذا كان لا يقول بقياس الأولى فهذا فعلا يدل على ظاهرية بعيدة جدا يعني. نعم. وهي
إحدى الروايتين عن داود الظاهري، فلا يقول إن قوله فلا تقل له ما أف يدل على النهي عن الضرب والشتم، ولا إن قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار وأمثال
هذا يدل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خشية الفقر. طيب إذا كان غنيا هل يشمله؟ يقول لا يشمله. نعم
حسن الله عليكم.
وأمثال ذلك كما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل. ومع هذا فلم أجده ذكر ذلك إلا في آثار الأنبياء لا في القبور.
طيب هذا القول كما قلت لم يعده شيخ الإسلام قولا ثالثا لأنه مرفوض عند شيخ الإسلام وعند الخصم. لماذا؟ لأن الخصم أيضا يقول بفحو الخطاب قياس الأولى فيخالف ابن حزم فيه المعترض وكذلك المجيب شيخ الإسلام. نعم طبعا من يقول بفحو الخطاب لا خلاف بينهم في أن الحديث يشمل آثار الأنبياء أيضا لا خلاف. نعم.
وأما السفر إلى مجرد زيارة القبور فما رأيت أحدا من علماء المسلمين قال إنه مستحب وإنما تنازعوا هل هو منهي عنه أو مباح. وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إطلاق.
وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم. أين ذكروا هذا فيكم؟ هو شيخ الإسلام هنا يتحدث عن نوع معين من الكتب وهي كتب المناسك. أراده العلماء بقولهم أي في كتب المناسك لأن كتب المناسك هي مظنة الحديث عن أحكام المدينة عموما وأحكام الزيارة خصوصا وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأخص. ولذلك تجدون أن هذه المسألة تكون مذكورة في الكتب المؤلفة في الحج. يقول الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لما نستصحب هذا الذي ذكرته يتضح لنا معنى. شخص ألف كتابا هنا لعموم المسلمين هنا ليس في الحج وإنما عموما يقول يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأنه يستحثهم على السفر إلى هنا. نحن نتحدث عمن حج وذهب إلى المدينة. هذا الذي يتحدثون عنه هذا شخص قد ذهب إلى المدينة. نعم.
وهذا الإجماع والنزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره
أي لا يشمله أيضا. نعم.
كما هو موجود في كلام كثير منهم فإنهم يذكرون الحج ويقولون يستحب للحاج أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب الآن هذا الذي ذهب إلى الحج وذهب إلى المدينة وكلهم كتبوا أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي ذهب إلى المدينة كيف يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكنه أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ومعلوم
أن هذا إنما يمكن مع السفر لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل أرادوا زيارة المسجد.
فعلم هنا في نسخة أخرى زيارة البعيد، وهذه النسخة وهذا هو الذي اختاره الشيخ أحمد العنجي، واختياره أنسب من اختيار صاحبنا، لأنه مقابل التقابل هنا بين القريب والبعيد. هذا إنما يمكن مع السفر، لم يريدوا بذلك زيارة القريب بل أرادوا زيارة البعيد. زيارة البعيد يعني هم لم يؤلفوا لأهل المدينة، أهل المدينة لم يؤلفوا لهم، وهم ألفوا لمن جاء للحج وزار المدينة، وهؤلاء هم الذين يأتون من الآفاق. فعلم
أنهم قالوا يستحب السفر إلى زيارة قبره، لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسجده.
نعم.
إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده.
في طبعة العنزي إذ كان المسافرون، وهذا هو الأصواب، ذكر في الهامش في الأصل وحاء المسافرون، وهذا هو الصحيح. إذ كان المسافرون والزوار لا يصلون إلا مسجده. الذين يذهبون للصلاة والذين يذهبون للزيارة، هل لهم طريق إلى قبره دون أن يدخل إلى المسجد؟ لا. لذلك يقول إذ كان المسافرون والزوار لا يصلون إلا إلى مسجده، أولا لا بد أن يذهبوا إلى مسجده، لا يمكنهم أن يصلوا إلى قبره دون أن يقول لا يصلوا.
لا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته.
يقول لا يمكن أن يصل أحد إلى قبره لأنه محفوف بالجدران، معروف من ذهب إلى المدينة. أيضا لا يمكن أن يصل أحد إلى قبره دون الدخول إلى المسجد، هذا هو القصد، لا بد أن يدخل إلى المسجد من هنا يذهب إلى قبر. نعم.
ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره.
طيب، إذا كان هذا لا يحتاج إلى سفر، فلماذا استعملوا كلمة زيارة؟ شيخ الإسلام له وقفة هنا أيضا مع الكلمة هذه، يقول ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره، إنما هذا ذهب إلى المسجد وصلى في المسجد، ومن هناك ذهب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة القبر أن تذهب إلى القبر، أنت هنا ذهبت إلى المسجد. نعم.
ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره، ولهذا كره من كره من العلماء أن يقال زرت قبره، ومنهم من لم يكره، والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور، بل إنما يدخل إلى مسجده. وأيضا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة.
هنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن النية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة. الذي يذهب إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينوي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصالة وزيارة مسجده تبعا، أو ينوي زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم أصالة وزيارة قبره تبعا، أو ينوي زيارة المسجد والقبر مع بعض. نعم مختلفة. فمن هذه الحالة الأولى؟ فمن
قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع.
هذا هو الذي ينبغي أن يكون. نعم. وإن كان هذه الحالة الثانية. وإن كان
لم يقصد إلا القبر لم يقصد المسجد فهذا مورد النزاع.
وإن كان لم يقصد إلا القبر فاصلة هنا. لم يقصد إلا المسجد. لم يقصد المسجد هنا نقطتين. فهذا مورد النزاع. هذا لم يقصد إلا القبر ولم ينوي زيارة مسجده أصلا كما نراه عند كثير من عشاق النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كلما كان كثيفا في البدع ادعى العشق اكثر، اي يذهب الى هناك ويرتكب وياتي البدع. لما تساله ما الذي ضيعك هنا وما الذي ابعدك عن، يقول عشق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمالك
هذا عشقه اشغله عن وأنساه المسجد أصلا، لم ينوي إلا زيارة القبر، فهذا مورد النزاع. نعم.
فمالك والأكثرون يحرمون هذا السفر، وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه، والآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر.
طبعا الجميع على أنه غير مستحب، ولكن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه سفر محرم ويرتب عليه أحكام السفر المحرم. السفر المحرم أو السفر الذي يكون لمعصية أهل يترخص فيه برخص السفر، الخلاف معروف. يرى الإمام مالك أنه لا يترخص فيه برخص السفر. نعم.
وأما من كان قصده،
هذه الحالة الثالثة. وأما من كان قصده هنا، هذه الحالة الثالثة. نعم.
وأما
يعني نحن عرفنا حالة مجمع على مشروعيتها وحالة حرمها كثير من العلماء منهم الإمام مالك. الآن حالة أخرى.
وأما من كان قصده السفر إلى مسجده وقبره معا فهذا قد قصد مستحبا مشروعا بالإجماع.
قصده السفر إلى مسجده هذا مشروع. ضم قبره إليه أيضا، قصده السفر إلى المسجد والقبر أصالة. نعم.
ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا، والجواب في السؤال كان عمن سافر.
هو يتحدث عن الجواب الذي كان على السؤال الذي وجه له قبل سنوات، يتحدث عنه. نعم.
ولهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا، والجواب في السؤال كان عمن سافر لا يقصد.
لماذا لم يتعرض لهذا؟ لأنه أخرج نفسه عن المحذور باستحضار نية السفر إلى المسجد أيضا، مع أنه أشرك القبر معه، إلا أن نيته للسفر إلى مسجده هذا أخرجه من المحذور. لذلك يقول لم أتعرض للجواب لهذه المسألة. نعم.
والجواب في السؤال كان عمن سافر لا يقصد إلا زيارة القبور، لا يقصد سفرا شرعيا كالسفر إلى مكة وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ولم يكن السؤال ولا الجواب عمن سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قصد مع ذلك السفر إلى قبره فإن هذا لم تجمع العلماء على أنه سفر غير مستحب.
نعم، هو أيضا سفر، يعني هذا الذي حصل منه ليس جيدا، ولكن ما أجمعوا على أنه سفر غير مستحب. نعم.
بل أصحاب أحمد لهم في المسافر إلى القبور هل يقصر الصلاة؟ أربعة أوجه.
نعم.
قيل يقصر مطلقا، وقيل
سواء كان سفر معصية أو سفر طاعة. نعم.
وقيل لا يقصر مطلقا، وقيل لا يقصر إلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وقيل إلى قبور الأنبياء مطلقا.
نعم، أصحاب أحمد هذه أقوالهم. نعم.
فهذان الوجهان من لم يعرفهما تخبط في هذه المسائل، فيعرف العمل الممكن المشروع والقصد في ذلك ليظهر له الفرق بين الرسول وبين غيره من جهة الفعل والقصد. فإن السفر المسمى زيارة له إنما هو سفر إلى مسجده.
يقول شيخ الإسلام هنا الممكن المشروع في حالة السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في حالة السفر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، السفر إلى هناك ثم الذهاب إلى المسجد ثم الذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره، يقول الممكن المشروع في هذه الحالة الوصول إلى مسجده أولا ثم الذهاب إلى قبره. لذلك يقول فيعرف العمل الممكن المشروع هذا أولا، والقصد في ذلك، القصد لابد أن يكون القصد أصالة زيارة المسجد. إذا كان القصد زيارة المسجد أصالة هذا هو المشروع إجماعا، ليس فيه أي غموض، ليس فيه أي إشكال. لماذا هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لقبره وضع من وضع خاص داخل مسجده صلى الله عليه وسلم. واضح؟ الحديث عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم له وضع خاص، لأنه لا يصل إليه إلا بعد الدخول إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ومسجده أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. نعم. إذن لا بد أن نتذكر هذين الأمرين، حالة خاصة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والقصد الذي يقصده المسافر حين سفره إلى المدينة. نعم.
وقد ثبت بالنص والإجماع
إذن فإن السفر المسمى زيارة له هو في الحقيقة ليس زيارة لقبره، إنما هو سفر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفر إلى مسجده والصلاة فيه.
نعم.
وعلى هذا فقد يقال نهيه عن شد الرحال إلا
نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخنا فيه سائل الله يحفظكم، تسمحون؟ هذا يقول الله يحفظكم: من نشأ في مكان معتقد أهله مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة ومات على ذلك ولم يجد من ينصحه وينبهه، فهل هو آثم بموته على اعتقاد قومه أم يعذر بجهله؟
العذر بالجهل هذه المسألة فيها خلاف طويل وعريض، تعرفونه. والذي أدين الله به أن هذا معذور، هذا الذي الله أعلم.